السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة، بلغ رسالة، نصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أعادنا لهذه المجالس وهيأ لنا الأسباب حتى نجلس على كتاب الله القرآن، كتاب الله الراح المستراح، فيه الفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور والحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل القرآن ملاذا لأرواحنا، فكلما جذبها جاذب من الأرض ارتقى بها إلى نحو السماء، وذكرها بموطنها وأعاد للتائه بوصلته. كلام الله الذي في صدورنا أنسنا حين نضام، سعتنا حين تحل بنا صوارف الأيام، ربيعنا الذي لا تدور به الأعوام، ثباتنا حين تزل الأقدام، وما هو إلا نعيمنا المعجل، وهو لصاحب الفرقان الذي أخذ هذا من القرآن. قلوب تعلقت بالقرآن والله لا تهرم أبدا، ونفوس استوطنها القرآن لا تجزع أبدا، ذاكرة تستعيد آي القرآن وتتعاهده لا تشيخ أبدا. فبالقرآن نشفى، تشفى النفوس من الشهوات، والقلوب من الشبهات، والصدور من الكروبات، والأبدان من الأسقام والأمراض. فكل من كان فعلا صادقا مع الله أتاه الشفاء العلمي المعنوي من كل شبهة تعارض العلم، أو شهوة تأتي بضعف هذا الإنسان أمام الشهوات، وشفاء مادي حقيقي لكل الأسقام البدنية. فنسأل الله أن يجعله لنا شفاء ورحمة ونور وبصائر وهدى، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. تفسير سورة فصلت، وهذا هو اللقاء الأول. بين يدي السورة مقدمات هذه السورة، أسماء السورة، مما سميت به هذه السورة سورة فصلت وحاميم السجدة. قال ابن عاشور: اشتهرت هذه السورة بهذا الاسم لوقوع كلمة فصلت في أولها، فعرفت بها تمييزا لها من بين السور المفتتحة بحروف حاميم. وحاميم السجدة لأنها تميزت عن السور المفتتحة بحروف حاميم بأن فيها سجدة من سجود القرآن. وعندما نقول الحواميم نقصد بها السور القرآنية التي تبتدئ بلفظ حاميم، وعددها 7 سور وجميعها مكية: سورة غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، والأحقاف. فضل الحواميم كان حبر الأمة. ابن عباس رضي الله عنه يقول: إن لكل شيء لبابا، ولباب القرآن الحواميم. وكان يقول ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا وقعت في الحواميم فقد وقعت في روضات أتأنق فيهن. الهدف الرئيسي من الحواميم هذه السور التي ابتدأت بحاميم ركزت هذه السور على انتقال أمر الدعوة إلى الأمة المحمدية، ركزت سور حواميم على انتقال أمر الدعوة إلى أمة محمد بعد أن كانت في بني إسرائيل، مع التأكيد على عظم المسؤولية وما تحمل هذه الأمة من واجبات ومحاذير، والتعرض إلى ذلك من خلال بعض التوصيات التي جاءت في كل سورة منها، والتي تركزت جميعها في ضرورة ماذا؟ التخلي عن الكبر والتمسك بالجماعة والشورى بيننا حتى ننعم بالحياة الدنيا والآخرة وتصبح أمة محمد خلفاء الله في الأرض. لماذا سميت هذه السورة بسورة فصلت؟ لماذا سميت هذه السورة بسورة فصلت؟ لأن الله تعالى فصل فيها الآيات ووضح فيها الدلائل على قدرته ووحدانيته، وأقام البراهين القاطعة على وجوده وعظمته وخلقه لهذا الكون البديع الذي ينطق بجلال الله وعظيم سلطانه. فضائل السورة، فضائل هذه السورة وخصائصها، أعظم فضيلة في هذه السورة أنها اشتملت على أحد مواضع سجود التلاوة. بيان المكي والمدني قد بينت سابقا أن سور الحواميم مكية، سورة فصلت مكية، نقل الإجماع على ذلك غير واحد من المفسرين. مقاصد هذه السورة، مقاصد هذه السورة، المحاور التي تدور عليها، إقامة واحد، إقامة الأدلة على وحدانية الله وقدرته، وأن هذا القرآن من عنده سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يكون محورا كبيرا عريضا، ثم تأتي بعد ذلك المواضيع والمحاور تدور حول هذا الموضوع الرئيسي في مدح القرآن وبيان شرفه، بيان موقف الكفار من القرآن، ذكر بعض مظاهر قدرة الله تعالى كتخليق الأرض وما جعل فيها من جبال وما قدر فيها من أقوات، وتخليق السماوات السبع وتزيين السماء الدنيا منها بالنجوم، كذلك إنذار المشركين المعرضين عن سماع القرآن بما حل بالأمم المكذبة، وذكر ما حل بعاد وثمود من العقوبة في الدنيا. بعد ذلك ذكر بعض مشاهد يوم القيامة وبيان بعض أحوال الكفار السيئة في هذا اليوم كشهادة جوارحهم عليهم. خامسا بيان حال المؤمنين وحسن مصيرهم وفضل الدعوة إلى الله والدفع بالتي هي أحسن، والأمر بالاستعاذة بالله تعالى من نزغات الشيطان. سادسا ذكر عدد من الآيات الدالة على وحدانية الله تعالى وقدرته على كل شيء، ومن ذلك قدرته على إحياء الموتى. سابعا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم. ثامنا إقامة الأدلة على أن هذا القرآن من عند الله وإبطال مطاعن المشركين فيه. تاسعا بيان سعة علم الله وأن مرد علم قيام الساعة إليه. عاشرا ذكر طبيعة الإنسان في السراء والضراء. الحادي عشر ختمت السورة بأن حكمة الله اقتضت إطلاع الناس في كل وقت على بعض من آياته سبحانه في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن حق. إذن هذه هي الموضوعات التي ستتناولها السورة، هذه الموضوعات التي ستتناولها هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم، مستعينين بالله، متوكلين على الله، نسأل الله الفتح والعلم والزيادة والفتح، أن ينور بصيرتنا، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، هذان الحرفان من الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم لبيان إعجاز هذا القرآن، حيث تظهر وتظهر هذه الحروف التي يأتي بعدها ذكر القرآن عجز الخلق عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدثون بها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إنها إشارة إلى إعجاز القرآن العظيم بأنه لم يأتي بجديد في الحروف التي جاء بها، بل هو جاء بالحروف التي تركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم. ولهذا تجد السور المبدوءة بهذه الحروف الهجائية يأتي بعدها ذكر القرآن أو شيء لا يكون إلا بوحي. يأتي عادة هذه الحروف بعدها ذكر القرآن أو شيء لا يكون إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا فيه تحدي لهؤلاء الذين كانوا يعلقون المعلقات الطويلة ويتباهون بالفصاحة، وكل منهم يظهر قدرته في جزالة الألفاظ والجمال وهكذا. وكل معجزة أرسل الله سبحانه وتعالى النبي بما يكون تحدي في ذلك الوقت لما تميز واشتهر به الأقوام. مثلا كانت معجزة كل نبي بما يناسب أهل ذلك الزمان، مثال كليم الله موسى بماذا كانوا مشهورين؟ بالسحر، فكانت معجزته عليه السلام بما يناسب أهل زمانه، وكانوا سحراء أذكياء، فبعث بآيات بهرت الأبصار وخضعت لها الرقاب. ولما كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه، وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر الهائل حين تحولت العصا إلى ثعبان عظيم، واليد كانت بيضاء للناظرين من غير سوء، علموا أن هذا لا يمكن أن يكون سحرا الذي لا يمكن صدوره إلا عمن أيده الله وأجرى الأمر الخارق على يديه مثل العصا واليد وغير ذلك من المعجزات، وكل هذا تصديقا له. فهؤلاء عندما نظروا السحرة أسلموا واستسلموا. كانوا أول النهار سحرة، فجر، كفر، في وسط النهار شهداء كرام بررة. وهكذا عيسى عليه السلام بعث في زمن الأطباء والحكماء، فأرسل بمعجزات لا يستطيعونها ولا يهتدون إليها، مثل إبراء الأكمة الذي هو أسوأ حالا من الأعمى، يولد هكذا، والأبرص والمجذوم ومن به مرض مزمن. بل الذي كان أعظم من ذلك أنه يقيم الميت الذي في قبره بإذن الله تعالى، وهذا مما يدل على صدقه وعلى قدرة من أرسله. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما بعث في زمن الفصحاء البلغاء، فأنزل الله عز وجل عليه القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فلفظه معجز تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة، وقطع عليهم بأنهم لا يقدرون على ذلك، فلم يفعلوا ولن يفعلوا. وقال ابن عاشور: افتتحت هذه السورة الكريمة بالحرفين المقطعين من حروف الهجاء حاميم، لأن أول أغراضها أن القرآن من عند الله، ففي حرفي الهجاء رمز إلى عجزهم عن معارضته بعد أن تحداهم، لذلك لم يفعلوا. وفي ذلك أيضا الافتتاح تشويق إلى تطلع ما يأتي بعده للاهتمام به. إذن فائدة افتتاح بعض السور بالحروف المقطعة إثارة انتباه، إقامة الحجة على من نزل عليهم القرآن، التحدي. في الآية الثانية بعد هذه الحروف المقطعة ماذا قال سبحانه؟ تنزيل من الرحمن الرحيم. هذا القرآن منزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، ومن رحمته بعباده إنزال القرآن المشتمل على العلم والهدى والنور والشفاء والرحمة والخير والسعادة. إن القرآن الكريم هو خير عمل صالح تعمر به الأوقات، وخير صحبة تنال به جزيل الحسنات، وخير دليل إلى تبصرة الحق إذا أدلهمت الظلمات، وخير شارح للصدور إذا ضاقت بها الكربات. من هذا الذي يسمع القرآن فلا يتأثر؟ من هذا؟ حتى من لا يتكلم باللغة العربية، حتى من لا يعلم هذه الحروف، من تأثيره أنه تتحرك له القلوب حتى لمن لا يتكلم بهذه اللغة، فتجديه مؤثراً مغيراً، لأنه ما فيه إلا الخير. ألا يكفي أنه كلام الله؟ ألا يكفي أن أخباره صادقة، أحكامه عادلة لا ريب فيه؟ كل كتاب نقرأه، كل كتاب تجدي هذا يرد على هذا، وهذا يشكك في صدق هذا، ويقبل الجدل. إلا كتاب الله، إلا كتاب الله لا ريب فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نقرأه وإحنا على علم، بل على يقين أن فيه العلم والهدى والنور والشفاء والرحمة والخير والسعادة. وعندما نسمع من يقول أن الله في كل مكان، نرد عليهم أن الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، كلمة أن الله في كل مكان هذه كلمة خاطئة. القرآن، القرآن في هذه الآية أمامك ماذا قال؟ تنزيل من الرحمن الرحيم. النزول كيف يكون؟ النزول يكون من أعلى إلى أسفل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إثبات العلو لله تعالى ووجه ذلك الإخبار بنزول الأشياء من عنده سبحانه، فلا يجوز أن نقول أن الله في كل مكان، لا يجوز، لأن هناك أماكن لا تليق أن نقول إذا كان في كل مكان. أليس هذه الأماكن في أماكن ملوثة بأمور أوساخ، أو هذه الحمامات هذا مكان، أو الأماكن اللي فيها الحيوانات هذا مكان؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فعندما نقول ونتكلم عن الله لا نقول كلمة الله في كل مكان، هذا خطأ. نقول أن الرحمن على العرش استوى، الله فوق السماوات مستوى على عرشه مع خلقه بعلمه إحاطة علما، لكن لا نتكلم كما يتكلم هؤلاء الجاهلون. لذلك لابد أن يكون عندنا علم، حتى لو نقولها يا أخواتي بدون قصد، حتى لو قلتيها وأنت لا تتعمدي، وأنا أعلم هناك من لا يتعلم، لابد أن نتكلم عن الله بتعظيم وإجلال، ونخبر بما أخبر عن نفسه. فعندما نعلم أبناءنا نقول الرحمن على العرش استوى، الله فوق السماوات السبع مستوى على عرشه. إذن هذا هو الدليل، إثبات العلو لله تعالى عندما أخبرنا بنزول الأشياء من عنده تنزيل من الرحمن الرحيم. ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن المنزل من عند الرحمن بالحجج الواضحة والبراهين الساطعة الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو المعجزة الدائمة الخالدة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إيثار الصفتين الرحمن والرحيم على غيرهما من الصفات العليا للإيماء إلى أن هذا التنزيل رحمة بعباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور. يعد القرآن الكريم رحمة للعالمين، لأنه يهدي إلى الصراط المستقيم، يبين للعباد الحق من الباطل والهدى من الضلال، يهدي النفوس، يلزم الإنسان بالطاعة والعبادة، ويبعد عن المعاصي والذنوب. قال ابن القيم فيه معنى حسن، وأن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه من صفاته ومن أوسع الصفات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فالأول وصف للموصوف سبحانه والثاني لفعله، فالأول الرحمن صفته والثاني الرحيم فعله سبحانه الدال على أنه يرحم خلقه برحمته. ففي قيل أيضا في الصفتين الرحمن والرحيم الإنباء عن رحمة عاجلة وآجلة، خاصة وعامة. فالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وسعت الفاجر والبر والكافر والمؤمن، فما يوجد أحد إلا طالت الرحمة ووسعت الرحمة. لكن الرحمة الخاصة عندما نتكلم عنها نتكلم عن الهداية والتوفيق وفتح أبواب العلم وإغلاق أبواب الجهل، نتكلم عن إغلاق أبواب المعاصي وفتح أبواب الطاعات، هذه هي الرحمة الخاصة. لذلك قيل الرحيم متعلقة بالمرحوم، يوصل الرحمة لمن يشاء من عباده سبحانه. فالرحمن أوسع من الرحيم، فرحمته تتسع لجميع الخلائق في الدنيا، ورحمته في الآخرة خاصة للمؤمنين ويحجب عنها الكافرون. تكرر ذكر الرحمن في القرآن في 57 موضعاً حتى نعلم أن الله ما خلقنا ليعذبنا، أن الله خلقنا ليرحمنا. في 57 موضعاً يقول ابن القيم: إذا أراد الله بأهل الأرض خيراً نشر عليهم آثاراً من آثار اسمه الرحمن، فعمر به البلاد وأحيا به العباد، وإن أراد بهم شراً أمسك عنهم ذلك الأثر فحل بهم من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من آثار اسمه الرحمن. ومن رحمته سبحانه أنه أنزل رحمة إلى عباده، رحمة واحدة ليتراحموا بينهم، فيكمل بعضهم بعضا، ويحتاج بعضهم إلى بعض، ويعطف غنيهم على فقيرهم وقويهم على ضعيفهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها، هذا كله برحمة واحدة، رحمة واحدة. لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. فلما نسمع أن الناس يوم القيامة سيكون هناك 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، فأنت تقولي كيف؟ نقول أن الله في ذاك الوقت سينزل 99 رحمة، بل أن هناك حديث أن مع كل 1,000 من 70,000 مع كل 1,000 منهم 70,000، يعني في حديث 70,000 سيدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، في حديث آخر أن هؤلاء 70 مع كل 1,000 70,000. فتعلمي كم من سيدخل الجنة بدون حساب، حتى من يكون معه لا إله إلا الله ولم يعمل عمل مثقال ذرة فقط في قلبه، برة ذرة، سيدخل الجنة لما ينزل 99 رحمة تعم وتشمل. نسأل الله أن يدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. فتأملوا في كل شيء حولنا، ابتداء من أنفسنا وانتهاء بما تقع عليه أبصارنا، نجد أن العالم كله ممتلئ برحمة الله. فلو تفكرنا في هذا الكون وجدنا مظاهر وآثار رحمة الله أمامنا. وصدق الله وهو خير القائلين: ورحمتي وسعت كل شيء. ومن مظاهر سعة رحمة الله تعالى أن جعل كتابه الكريم كله رحمة وهداية ونورا وشفاء، ووضع أحكاما وشرائع لضبط معاملات الناس في جميع أمور حياتهم، إذ أن السير على منهج الشريعة وتطبيق أحكام الله سبيل لنيل المنافع، سبيل لنيل المنافع، منافع هذه الناس تنال المنافع في الدنيا والابتعاد عما يضرهم في الدنيا والآخرة. من أعظم الرحمات أن جعل لنا سبحانه منهجا ودليل، لم يتركنا هملا، بل بين لنا كل ما فيه من خير لنقبل عليه، وكل ما فيه شر لنبتعد عنه، فيظفر المؤمن بخير الدنيا والآخرة. لماذا لا نرضى؟ لماذا لا نلزم الكتاب؟ لماذا نقبل على الكتب المترجمة من الشرق والغرب ونتعلم كل العلوم حتى أصعبها، لأن تفرض علينا بعض المدارس والجامعات الفيزياء والكيمياء والرياضيات والفرنسية كل شيء نتعلمه، ثم نقف أمام الدستور، أمام القرآن، أمام الرحمة والهداية والنور والشفاء الذي فيه صلاحنا، فيه فلاحنا، فيه فوزنا، ثم نعتذر أنه لا يوجد وقت، مع أنه والله والله من أقبل على القرآن، من أقبل على القرآن ظفر بخير الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لنا في الآية الثالثة؟ قال سبحانه: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. هذا الكتاب بيّن الله آياته بيانا تاما واضحا، حال كونه قرآنا عربيا لقوم يعلمون اللسان العربي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أن جعلت هذا اللسان عربي، فيتمكنون من فهمه وتدبره والانتفاع ببيانه. هل في يوم من الأيام شعرت بهذا الاصطفاء؟ هل تشعري أن الله جعلك عربية تتكلم بلسان عربي؟ جعل هذا الكتاب بلسان عربي أنت تفهميه، أنت تسمع الكلام الآن وتدرك المعاني. انظروا إلى الأعاجم، انظروا لمن لا يتكلم اللغة العربية، تجلس هي أسلمت وتبدأ بالبكاء. لماذا تبكي؟ تبكي لأنها تريد أن تفهم كلام الله ولا تفهمه. تجلس تسمع خطبة يوم الجمعة لكن تبكي لأنها ما تعلم هذه الكلمات، وتعاني وتجاهد. ومنهم من تسافر بطيارة، كما بلغني من أستاذة التقيت فيها تدرس في ماليزيا، الأستاذة زينب، تخبرني أن هناك من السيدات من تجاوزت 70 عاما تأتي بطيارة مدة 4 ساعات إلى المكان اللي هي فيه، حتى فقط تتعلم الحروف، حتى تقرأ الكلمات في القرآن. هي لا تستطيع أن تقرأ مثلك، تفتح على أي سورة وتقرأ بطلاقة، لا، تجاهد طيارة 4 ساعات لتصل إلى المكان، تتعلم فيه الحصة وتأخذ وقتها مع الأستاذة، ثم تعود لموطنها 4 ساعات. يعني 8 ساعات غير الوقت اللي تقضيه في هذا الوقت لتتعلم القرآن، ثم يكون بين أيدينا ويكون بلغتنا ونفهمه، ويكون اللسان العربي هذا لساني، ثم أتعلم كل اللغات الفرنسية والإنجليزية والرياضيات والفيزياء، ثم أأتي أمام القرآن أقول ما يوجد وقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يعلمنا وأن يغفر لنا تقصيرنا. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، يعلمون اللسان العربي فيتمكنون من فهمه وتدبره والانتفاع ببيانه. كتاب جامع للمصالح الدينية والدنيوية، بينت معانيه ووضحت أحكامه بطريقة القصص والمواعظ والحكم والأمثال وغاية البيان. كلما قرأنا كلما ازددنا شوقا ومعرفة وحبا. قال ابن عطية: فصلت، بينت آياته، فسرت معانيه، ففصل بين حلاله وحرامه وزجره وأمره ووعده ووعيده. فصلت بمعنى نزل منجمة، لم ينزل مرة واحدة، وكل هذا يدخل تحت معنى فصلت. فنحن الآن ألم يفصل لنا الحلال والحرام؟ فالحلال بين والحرام بين. ألا نفهم الخطاب عندما يكون هذا زجر ونهي وهذا أمر بالفعل؟ أليسنا نعقل أن هذا وعد لنا بالجنات والنعيم وهذا وعيد؟ الوعد لمن عمل الصالحات آمن وعمل الصالحات، والوعيد لمن تنكب وعمل المعاصي والذنوب. قال ابن عثيمين: إن القرآن نزل باللغة العربية فيه منقبة للعرب، لأن هذا القرآن نزل بلغتهم، فيه إحياء للغة العربية، لأن هذا القرآن سيبقى إلى أن يأذن الله بخراب العالم. ومن المعلوم إذا بقي باللسان العربي فسوف تحيا اللغة العربية وتبقى، وهذا من آثار القرآن العظيم. لا نتفاخر باللغة كذا، ووضعت ابني في مدرسة ما يتكلم إلا اللغة الإنجليزية، ونتباهى ونتفاخر عندما نتكلم باللغة الإنجليزية بين الناس. لماذا؟ لماذا؟ هذا منقبة للعرب، أنت عربية. الأصل هذا الولد يتعلم العربية ويفهم اللغة العربية
ويكتب بالعربية، ثم بعد ذلك يتعلم ما شاء من العلوم. أما أعلم البنات والأولاد كل العلوم ولما أطلب من الطالب أن يكتب كلمة باللغة العربية يقول لا أعلم؟ تعلم من أبناء المسلمين لا تعلم تكتب الأرقام باللغة العربية؟ لا تعلم تكتب الكلمات باللغة العربية؟ لماذا؟ في يوم من الأيام جلست مع طالبة وهي تدرس الطب، بنت صديقة لي، كنت أتكلم كلام عادي، تكلمنا بشيء فقالت أنا ما فهمت، تسأل أمها، يعني تريد من أمها أن تترجم كلامي. فحقيقة صابني يعني دهشة، يعني أنا أتكلم باللغة العربية، أنت تريد ترجمة هذا الكلام للغة الإنجليزية حتى تفهمي؟ فالظاهر أن البنت منذ صغرها وهي تتكلم باللغة الإنجليزية في مدارس أجنبية ما تتحدث باللغة العربية إلا الكلام اللي تحتاجه في الحياة اليومية فقط. الأم عربية مسلمة، الأب عربي مسلم، يعلمون، فيه قابلية العلم، تجدد الفهم بما فيه من سلامة الطبع، هكذا خلقنا الله، سلاسة الانقياد لبراهين العقل والسمع، حدة الأذهان، الذكاء، فصاحة اللسان، صحة الأفكار، بعد الأغوار كما يقول بقاعي. وفي هذا تبكيت لهم في كونهم هؤلاء يعني يتباهون، كانوا في قريش وفي العرب، بأنهم أهل اللغة والفصاحة، ثم لا ينظرون محاسنه فيحتدوا بها كما يعتنون بالنظر في القصائد. قرآنا عربيا، القرآن، ما معنى كلمة القرآن؟ معنى كلمة القرآن أي المتلو المقروء، معنى كلمة القرآن الكلام المقروء المتلو، وكونه قرآنا من صفات كماله، سهل الحفظ، سهل التلاوة، فيه امتنان بسهولة قراءته وفهمه. قال تعالى ممتنا علينا ولقد يسرنا القرآن للذكر، لكن هل من مدكر؟ هل من مقبل؟ هل من طالب علم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية اللغة العربية من الدين، اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال الشافعي فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغ جهده حتى يشهد به أنه لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به وما أمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. فهذا الذي ينفعنا، هذا الذي ينفعنا، قراءة القرآن، تلاوته، فهمه، أن نعيش مع معانيه، أن نسبح، أن نردد كلمة التوحيد. في الآية الرابعة، في الآية الرابعة انظروا كل هذا ثناء ومدح وبيان جمال القرآن بلغته ووضوحه وبيانه وأيضا بما يرشد إليه. في الآية الرابعة قوله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بشيرا ونذيرا، يبشر القرآن من آمن وعمل الصالحات بحصول الخير والرحمة، وينذر من كفر وعمل السيئات بالشر والنقمة. بشير لمن أحسن، نذير لمن أساء، بشير لمن آمن، نذير لمن كفر، بشير لأهل الطاعات، نذير لأهل المعاصي. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، فأعرض أكثر كفار قريش عن سماع القرآن وتدبره واتباعه، فهم لا يسمعونه سماع قبول وانتفاع. أي ليس هناك علة في الآذان، لا، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل لا كانوا يسمعون، لكن سماع إعراض، سماع إدبار، سماع كاره غير محب، ما سمعوه سماع القابلين المقبلين للانتفاع. نزل القرآن مبشرا للمؤمنين بجنات النعيم، منذرا للكافرين بعذاب الجحيم، فأعرض أكثر المشركين عن تدبر آياتي مع أنه نزل بلغتهم، فهم لا يسمعون سماع تفكر وتأمل، أعرض كما قال الشيخ السعدي، أعرض أكثر الخلق عنه إعراض المستكبرين، فهم لا يسمعون له سماع قبول وإجابة، وإن كانوا قد سمعوه سماعا تقوم عليهم به الحجة الشرعية. أليس كثير من الناس اليوم يسمعون القرآن ويفهمون المعنى وتصل المعاني، لكن لأنه سماع إعراض تري حالهم كحال أهل الفجور والعصيان والعياذ بالله؟ لماذا؟ هي قامت عليهم الحجة الشرعية، هو بلغتهم، هم يفهمون، لكنهم أعرضوا واستكبروا، نعوذ بالله من الخذلان. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قال الأصفهاني: البشارة ماذا تعني البشارة؟ الخبر الذي يفرح ويسر ويدخل الابتهاج على النفس. أما النذارة ما معناها؟ إخبار مع تخويف. إذن البشارة إخبار مع ترغيب، والنذارة إخبار مع تخويف. ودائما لاحظ القرآن تقديم البشارة على النذارة، أو ممكن يأتي ببعض المواقع على العكس، حسب يعني حسب الموقف نفسه، زمانا مكانا موضوعا وحالة. إذا الخطاب مع الكفار والعصاة ستكون نذارة، لكن لما يكون الخطاب عن المؤمنين وأهل الإيمان والطائعين لابد أن تنتبه أن البشارة هي التي تتقدم. فالغالب الأعم أن تكون البشارة مقدمة على النذارة من باب تقديم الرحمة على الغضب. ألم يقل الله في مطلع السورة: تنزيل من الرحمن الرحيم؟ نعم، تقديم الرحمة على الغضب، لذلك تغلب أن البشارة مقدمة على النذارة. ومن باب ما جبلت عليه النفوس من حب ما يفرح ويسر وكراهية ما فيه تخويف وإنذار، قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وهنا قدم الله تعالى أيضا البشارة على النذارة، وإن الله تعالى قدم التبشير على الإنذار تكريما للمؤمنين المبشرين، وإشعارا بأن الأصل في رسالته صلى الله عليه وسلم التبشير، فقد أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. القرآن يأتي بك سريعا، كم أذنبنا وكم وقعنا وكم تعدينا الحدود وكم فعلنا وكم سترنا وكم رحمنا، وعندما أقبلنا لم يغلق علينا الأبواب، بل نادى علينا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هل أقبلت ورأيت أن الأبواب أغلقت؟ لا والله، لا يمكن. حتى لو أسرفنا انظري حال الذين كانوا على الشرك والكفر، كيف شرع الله لهم الأبواب حتى أصبحوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البشارة مقدمة على النذارة. الله ما خلقنا ليعذبنا، الله يرحمنا ويحلم علينا. القرآن يأتي بك سريعا، مهما تخبطت وتقلبت، مهما طالت المسافة التي مشيتيها مبتعدة عنه، مهما كان حجم التفريط الذي أصابك، مهما استطال فتورك، مهما كانت الأسباب اللي تحول دون اقترابك، مهما كنت قانطة في لحظة من اللحظات، تجد القرآن يطوي بك الزمان والمكان ويضعك على أعتاب باب الله سريعا، وكأنك إليك دهر مع الله، وكأنك ما كنت إلا مع القرآن. يمسح أحزانك، ينسيك ذنوبك، تعيش في روضة من رياض المحبة والخوف والرجاء، كأن كل آية تطبطب علينا تبشرنا. فنسأل الله أن يجعلنا من أهله وخاصته. قال الرازي: يدل على أن المهدي من هداه الله، وأن الضال من أضله الله. نحن نتكلم على أن هذا الكتاب من الرحمن الرحيم، نحن نتكلم أنه قرآن عربية، نحن نقول بشيرا ونذيرا، أين هم المقبلين على كتاب الله؟ إذن هنا تقريره أن الصفات المذكورة للقرآن في الآيات السابقة توجب قوة الاهتمام بمعرفته والوقوف على معانيه. ما ذكر الآن في الآيات السابقة توجب قوة الاهتمام بمعرفته والوقوف على معانيه، فكونه نازلا من عند الإله الرحمن الرحيم يدل على اشتماله على أفضل المنافع وأجل المطالب، وكونه قرآنا عربيا مفصلا يدل على أنه في غاية الكشف والبيان والوضوح، وكونه بشيرا ونذيرا يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من أهم المهمات، لأن سعي الإنسان في معرفة ما يوصل إلى الثواب أو إلى العقاب من أهم المهمات. وقد حصلت هذه الموجبات الثلاث في تأكيد الرغبة في فهم القرآن وفي شدة الميل إلى الإحاطة به. ثم مع ذلك ماذا فعلوا؟ بكيف قابلوا؟ مع أنه من الرحمن الرحيم قرآنا عربيا بشيرا ونذيرا، قابلوه بالإعراض، أعرضوا عنه ولم يلتفتوا إليه ونبذوه وراء ظهورهم. وذلك يدل على أنه لا مهدي إلا من هداه الله، ولا ضال إلا من أضله الله. فلما نتكلم عن القرآن من أهم المهمات التي يجب أن نفهمها نحن وأبنائنا وكل من يريد الجنة، أن هذا القرآن يبين لنا ما يوصل إلى الثواب وما يوصل إلى العقاب، يبين لنا طريق الجنة وطريق النار. ما المفروض علينا؟ أن نفهم، أن نتعلم، أن نسأل. والله أقام علينا الحجة كونه كان بلغتنا قرآنا عربيا في غاية الوضوح والبيان. فنسأل الله أن يبشرنا بجنات النعيم، أن يفقهنا، أن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى. ومع ذلك ماذا ستسمع في الآية الخامسة؟ كل هذا الثناء وبيان فضل القرآن وعظمته من الرحمن الرحيم، قرآنا عربيا بشيرا ونذيرا، كيف قابلوه؟ ماذا فعلوا في الآية الخامسة؟ ماذا قالوا؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. هكذا قابلوا، قالوا هذه القلوب فيها أغطية، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. إذا ما مناسبة الآية لما قبلها؟ قال الرازي أن الله تعالى لما وصف القرآن بهذه الأوصاف وبين أنهم أعرضوا عنه، الآن نسمع لماذا صرحوا، لماذا هذه النفرة، لماذا الإعراض؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. قال المعرضون عن القرآن قلوبنا التي نعقل بها ونفهم في أغطية محيطة بها تمنع عنا فهم ما تدعون إليه يا محمد. وفي آذاننا وقر، أي في آذاننا ماذا؟ ثقل، قد أصمها عن السماع، فنحن لا نسمع ما تدعون إليه. في آذاننا وقر كما قال ابن جرير، لا تسمع ما تدعوننا إليه، استثقالا، استثقالا لما يدعو إليه، كراهية. ألا يوجد ناس تكره أن تتكلمي معها عن الدين أو الأدلة أو الحلال أو الحرام أو الجنة أو النار؟ نعوذ بالله من هذا الحال. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. تكلمي عن المال، تكلمي عن الشراء، تكلمي عن الملابس، تكلمي عن الموضة، تكلمي عن السفر، لكن لا تكلمين عن القرآن. ما السبب؟ هل هذه القلوب أيضا في أكنة؟ هل هناك غطاء يمنع خروج الباطل ودخول الحق؟ هل الأذن هذه تستثقل سماع كتاب الله؟ هل تكرهي أن أحد يكلمك عن الله؟ هذا الحال يا أخواتي حال المستغرقين في الدنيا والعياذ بالله. بل ماذا قالوا؟ قالوا ومن بيننا وبينك حجاب. ومن بيننا وبينك ماذا؟ حجاب، حاجز يحجبنا عنك، فنحن لا نراك. هنا القصد يقول السعدي أظهر الإعراض عنه من كل وجه، أظهر بغضه والرضا بما هم عليه، يريدون دنيا، يريدون لذات، شهوات سريعة، لكن لا يريدون الكلام في الدين، لا يريدون مجالس ذكر، لا يريدون أحد أن يقول حلال أو حرام، لأن السماع في ثقل، كراهية لما تقولي. أنت ماذا تقولي؟ أنت الآن تكلميني أن أترك شهواتي ورغباتي، أنا متعلقة بالدنيا، القلب هذا عليه حجاب. كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، من كثرة حب الدنيا أصبحت القلوب مغلفة، لا يخرج منها باطل ولا يدخل لها حق. ماذا قالوا للنبي؟ فاعمل إننا عاملون، فاعمل يا محمد بدينك إننا عاملون. بديننا الذي رضيناه لأنفسنا فلن نتبعك. قال الشرقيطي: الله تعالى إنما جعل على قلوبهم الأكنة وطبع عليها وختم عليها وجعل الوقر في آذانهم ونحو ذلك من موانع الهدى بسبب أنهم بادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل، أنهم بادروا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بادروا إلى الكفر وتكذيب الرسل طائعين مختارين، هم اختاروا، فجازاهم الله على ذلك الذنب الأعظم طمس البصيرة والعمى عن الهدى جزاء وفاقا. فالأكنة والوقر والحجاب المذكورة إنما جعلها الله عليهم مجازاة لكفرهم الأول. ومن جزاء السيئة تمادي صاحبها في الضلال، ولله الحكمة البالغة. فالإنسان يعلم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. كل من يقابل الحق والدليل والشريعة بالإعراض والثقل في السماع والكراهية والبغض ويصبح ثقيل على القلب يجازى بطمس البصيرة وبالعمى عن الهدى ولو كان الحق مثل الشمس لا يراه بسبب الأكنة والوقر والحجاب والعياذ بالله. فنسأل الله العفو والعافية. الإعراض عن الله هو أصل كل بلاء، الإعراض عن الله أصل كل بلاء وأساس كل شقاء. الضلال يمر من بريده والغواية تأتي عبر طريقه، وديدن الكافرين الإعراض. خلق من أخلاق المنافقين، إذ عشعش في القلب أفسد على العبد دنياه وأوبق عليه أخراه. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الإعراض عن الله يكون بالبعد عن الدين، أو بالاعتراض على أحكام الإسلام، أو إعراض عن هدايات القرآن، والصدود عن الناصحين الواعظين بالقرآن. إننا لو تأملنا آيات الذكر الحكيم لوجدناها مليئة بالآيات المحذرة من الإعراض عن الله وعن دينه وعن الصدود عن سبيله وعن الاعتراض على شريعته. فرفع العافية، العافية لكل، نسأل الله العفو والعافية. إبدال النعم نقما، عقوبات معجلة لمن أعرض عن ذكر ربه ونسي ما قدمت يداه. فهل أصاب قوم سبأ ما أصابهم بعد أن كانوا في آية من آيات النعيم إلا بعد إعراضهم وبعدهم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. نسأل الله العفو والعافية. شوك بعد أن كانت الثمار تتساقط في السلال، أعرضوا، كرهوا العافية والنعمة، استخدموا عطاء الله في معصية الله، استخدموا عطاء الله في الاستعانة على معصية الله، فبدل الله حالهم إلى حال لا يسر هذا الإنسان الذي يريد النعيم والحياة الطيبة. ما تأتي الحياة الطيبة بالمعاصي. هذه العقوبات الإلهية على أهل الإعراض ليست شرطاً أن تكون حسية كالصواعق والقصف، يعني ليس مشكلة الآن أن كل واحد يريد إذا عصى الله أن تأتي صاعقة، لا، قد لا يكون اللي تريه الآن عقوبة معجلة مثل الصواعق والقصف والمسخ والقذف، لا، بل إن عقوبات الملك الجبار على أهل الإدبار قد تكون معنوية غير حسية. كيف تكون معنوية؟ بأن يطمس الله على قلوبهم فلا تهتدي لحق ولا ينفعها ذكر. لهم قلوب لا يفقهون بها. من أعظم العقوبات أن الله يطمس على القلب فلا يهتدي، أنها ما ترى الحق من الباطل، فالقلوب تنبض تجري فيها الدماء، لكن قلوب قد علاها الران. حال الله بينهم وبين قلوبهم بما كانوا يكسبون. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا حال قلوب أهل الإعراض وعقوبتهم وعقوبته لهؤلاء: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. المعرضون عن الله يجتمع عليهم الشقاء والحسرة والبلاء في دنياهم قبل أخراهم، فهل شقاء أعظم وأشد من إعراض الله عن العبد فيكل إلى نفسه الأمارة بالسوء، يكل إلى شياطين الجان والإنس يتلقفونه، يكل إلى النفس الأمارة بالسوء فتزين له سوء عمله فيظن حسنا، فيظنه حسنا وهو سيء فيزداد ضلالا وإعراضا. وفي قصة الرجل الذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يذكر الناس بالله فأعرض عن التذكير، الأول آوى فآواه الله، الثاني استحى من الله فاستحيى الله منه وأجلسه، الثالث أعرض فأعرض الله عنه، وأما الآخر قال النبي عليه الصلاة والسلام فأعرض فأعرض الله عنه. كم من أقوام أعرضوا عن شريعة الله فكانوا بها من الجاهلين، فأصبحت أوامر الدين وتشريعاته غريبة عليهم، جرهم ذلك إلى الطعن في الدين، الاستهزاء بالشريعة، يضحكوا على المختمرات، على اللابسات عباءات الرأس، يستهزئوا بالمقصر من الرجال، يضحكوا على اللحى وغير ذلك، إذا كلمتهم في الدين أصبحوا يطعنون ويستهزئون. فأعرض فأعرض الله عنه. كم من أناس أعرضوا عن دين الله وتعلم الشريعة والعقيدة فقادهم ذلك إلى الإلحاد في أسماء الله وصفاته والتهكم بعقيدة أهل السنة في هذا الباب. كم من أقوام أعرضوا عن الشريعة ونور الوحيين وخلت قراءاتهم وكتاباتهم منها، تعلقوا وفتنوا بأقوال فلاسفة هالكين، يستشهدوا بقول فلان وفلان وفلان. هل أنت تعلم من أصل فلان؟ هل أنت تعلم أنه هذا إذا كان ملحد أصبحوا يعبدون بوذا، يجلسوا جلسات اتحاد اليوغا اللي يتحد الذات السفلية مع الذات العلوية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أصبحوا يستشهدون بكلام الفلاسفة أنه أنت تستطيع أنك تصنع سعادتك. كيف؟ كرري على نفسك نظريات باطلة، فلسفة الاستحقاق، أنا أستحق أني أكون جميلة، أنا أستحق أني أكون زوجة، أنا أستحق أني أكون أم، إلى أن يصبحوا يؤلهون أنفسهم، يخاطبون الكون، تستمر في قول أنا أريد كذا، كرري، قولي أنت تريدي مال، أنت تريدي زوج، إذا خاطبت والذبذبات وصلت إلى الكون، الكون سيجيبك ويعطيك. أصبحوا يؤلهون الكون، يعبدون الكون من دون الله، أصبحوا يعبدون الكون من دون الله على أنه يعطي ويمنع ويرزق والعياذ بالله. فقال العالم كذا، فلاسفة هالكين، نترك القرآن وننكب على كلام الفلاسفة؟ فإذا هم يستشهدوا بهم وإذا استدلوا بكلامهم فقادهم ذلك إلى الانحراف في المفاهيم، خلل في مسلمات الدين. يا أخواتي الحبيبات، الشرك اللي في زمننا أفظع من شرك المشركين في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن مشركين قريش كانوا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كانوا يقولوا الله يرزق، الله يحيي، الله يميت، يعلمون ذلك. توحيد الربوبية ما عندهم إشكال في كفار قريش. اليوم الشرك أصبح أفظع، لأنهم الآن أصبحوا يقعوا في إيش؟ في شرك في توحيد الربوبية، يعتقدوا إنه هو يعمل، الكون يعطيه، الشمس تعطيه، القمر يعطيه، أصبح يعتقد أن العطاء والمنع من الشمس ومن الشجر ومن الكون. فهذا أمر يعني لابد أن ننتبه له، لا نعرض عن مجال الذكر عن الأهل السنة والجماعة اللي يعطون من القرآن والسنة ويتكلموا بقال الله وقال الرسول، هذا أفضل كلام، أنفع كلام، أصدق كلام لا ريب فيه. في الآية السادسة ماذا الرسول عليه الصلاة والسلام سيقول لهؤلاء اللي معرضين بالأكنة والوقر؟ قال الله سبحانه وتعالى يأمر النبي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. قال البقاعي أنهم لما أخبروا بإعراضهم عللوا بعدم فهمهم بما يدعو إليه، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يبين أنه هذا على وجه ماذا؟ العناد، أنا بشر، لا تعجزوني، لا تطالبوا بأمور أنا لا أقدر عليها، إنما أنا بشر مثلكم، قل يا محمد قل إنما أنا بشر مثلكم، قل يا محمد للمشركين إنما أنا مثلكم في الجنس والهيئة والصورة والصفات البشرية. قال الشيخ السعدي: هذه صفتي يا محمد قل، ووظيفتي أني بشر مثلكم، ليس بيدي من الأمر شيء ولا عندي ما تستعجلون به من عذاب أو جنة أو نار، إنما فضلني الله عليكم وميزني وخصني بالوحي الذي أوحاه إلي وأمرني باتباعه ودعوتكم إليه. قال الشيخ ابن عثيمين: فيه الرد على من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق من نور، خلق من نور، هذا كلام الصوفية والمشعوذين، فيقول إن النبي مش مخلوق مثلنا من ماء مهين، لا، يقول إنه خلق من نور، وأنه لا يكون له ظل إذا مشى، يقول إن النبي لا ظل له إذا مشى في الشمس، وهذا كلام باطل. في الآية الآن تحقيق البشرية بالمماثلة، قل إنما أنا بشر مثلكم، فأي أحاديث تأتي بمثل هذه الأمور اللي تقرأ تجدي أنه يخرج الرسول عن بشريته، أي أحاديث توجب إخراج النبي عن نطاق البشرية فهي موضوعة مكذوبة، لأنه بشر مثلنا. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي يوحى إلي أن معبودكم معبود واحد، لا تصلح العبادة إلا له وحده سبحانه لا شريك له، فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا، أسلكوا الطريق المستقيم الموصل إلى الله، لا يكون إلا بالقرآن والسنة وبفعل الأمر وترك النهي. فاستقيموا، أسلكوا الطريق المستقيم الموصل إلى الله، إليه، فاستقيموا إليه، إليه هنا متوجهين إليه بالإخلاص، إليه لا لغيره، لا لثناء ولا لمدح ولا حتى يثنوا عليك ولا يمدحوك، فاستقيموا إليه وحده بإخلاص العبادة له. واستغفروه، سلوا ستر الذنوب، سلوه ستر ذنوبكم والتجاوز عن مؤاخذتكم بها. وكم نخطئ وكم نخطأ، نعم أخذنا بالقرآن والسنة واتبعنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم، ومع ذلك نسقط ونخطأ، ومن منا لا تخطئ. فنسأل الله أن يستر على ذنوبنا وأن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. وويل للمشركين وهلاك وعذاب شديد للذين يجعلون لله شريكا في عبادتهم. وأنصحكم يا أخواتي نصيحة، كل هذه الدورات لتأتينا الآن، والله ما أتكلم إلا بحب وشفقة على كل من يسلكون مسالك أهل الضلال، علم الطاقة واليوغا والريكي، ويعني كلها أتت من الشرق، عبادات وثنية. الله يغفر كل شيء لك مهما بلغ الذنب، يغفر للسارق والزاني وللقاتل إذا أتى بكلمة التوحيد. وويل للمشركين، إلا الشرك بالله، إلا الشرك بالله، إيانا ثم إيانا. ابتعدي قبل ما تسألي، قبل ما الآن يعني أخواتي تاخذي أي قرارات وتستعجلي، اسألي عن الشيء اللي أنت بتعمليه في الدورات، اسألي أهل العلم. إذا واحد بس فقط قال لك انتبهي، ما لك شغل في هذا، رياضة، دورة، أي شيء، أنت المهم تدخل الجنة، صح ولا لا؟ أنت المهم إنك أن الله يغفر لك. الله سيغفر لك أي ذنب مهما عظم، إلا الشرك بالله، إلا لتقول لك نظرية الاستحقاق، أنت توجبي على الله أنه يعطيكي، أنت تستحق السعادة، يعني يجب على الله أن يعطيكي. من الذي يوجب على الله؟ من هذا الذي يجرؤ؟ إذا أعطى بفضله وإن أمسك بعدله وحكمته. يا أخواتي، سوء الأدب مع الله يظهر في الدورات، في الاختلاط، في الكلمات، قانون الجذب، وإنك تستطيعي إنك تجذبي من الكون السعادة، وإنك تجذبي كل شيء تريدي بإرادتك وبأساليب وجلسات. انتبهوا انتبهوا يا أخواتي، انتبهوا. ووالله والله هذا القلب فيه حرق على المسلمين، إلى أين وصلنا؟ أين كنا وإلى أين وصلنا؟ نهجر القرآن ودراسة القرآن والسنة، ثم نجلس في مجالس فيها كلام ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فاستقيموا إليه، تنبيه على الإخلاص. يقول الشيخ ابن عثيمين: وأن العامل ينبغي له أن يجعل مقصوده وغايته التي يعمل لأجلها الوصول إلى الله وإلى دار كرامته، فبذلك يكون عمله خالصاً صالحا نافعا، وبفواتها يكون عمله باطلا. فاستقيموا إليه، أعطي من حرمك، اعفي عمن ظلمك، إليه. لا تصلي حتى تخرج منك الشحنات. إخلاص العبادة يجب أن تكون خالصة لله. لا تصومي عن بعض الأكلات لأجل الرجيم. الصيام لله، ويقول الله في الحديث وأنا أجزي به. أنت ممكن الآن في أحاديث تخرج الصدقة، داووا مرضاكم بالصدقات، صحيح، واللي يريد أن الله ينسئ له في أثره ويبارك له في عمره فليصل رحمه، صحيح، لكن إذا أردت أنك تأخذ الأجر الأعلى والأوفى، اعملي كل شيء لله، إليه، فاستقيموا إليه. لا تحكي أنا أزور من زارني، أطعم من أطعمني، أعطي من أعطاني، هذه في لك حظ نفس فيها، وإن كان لك فيها أجر إذا كان نيتك لله، لكن تريدي أيضا حظ نفسك. زوجك الآن تخلف عن أداء حقوق أو كان ظالم في جانب، لا تقابل السيئة بالسيئة، تعلمي أخلص عمل لله، أخلص عمل لما ما يكون لك حظ نفس، لما تعطي من حرمك، لما هو يظلمك وانت تصفحي لوجه الله، هذه إليه خالصة لله. أنا الآن ما أنتظر إشي من العباد، لا تنتظري شيء من العباد، لا شكر ولا مدح ولا ثناء، لا تنتظري شيء من الزوج ولا من الأخ ولا من جارتك، اعملي لله، والله إن هذا العمل هو هذا العمل الكامل الخالص اللي لا تشوبه شائبة. قال الشيخ السعدي الآية دلت على وجوب الإخلاص لله، الاستقامة على ديني، فاستقيموا على هذا العمل، إليه إخلاص، اعملي لله، لا تندمي، لا تقولي إني فعلت وما لقيت نتيجة، لا، ستجد النتيجة عند الله. لا تنتظري الجزاء في الدنيا، إذا انتظرت الجزاء في الدنيا لزوج لولد، لا، أين إذا أنت تنتظري في الدنيا أنه يقابلك بالحب، ويقابلك هذا الولد بالبر، ويقابلك الزوج بالمحبة، وتقابلك الأخت بالعطاء، طيب وأنت شو بتنتظري في الآخرة؟ إذا اللي تريد الإخلاص الكامل اعملي، وأنت تقولي لوجه الله أبتغي فيها، هذا طبعا في قلبي، أنا ما أقولها بلساني، في قلبي انعقد إني ما أريد إلا وجهك، لا نريدكم منكم جزاء ولا شكورا. الاستقامة، ما معنى استقامة؟ استجابة لأمر الله وأمر رسوله، قال الله لنبيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الاستقامة معناها لزوم الجادة، كوني على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، عدم السير يمنى ويسرى، من مع تشعبات الطريق، المغريات، الشهوات والفتن، انتبهي، إلزم الطريق. الاستقامة الثبات على الدين، عدم السير وراء كل ناعق، اتباع الحق لا زخرف الباطل. الاستقامة الالتزام، ما يستطيع الإنسان أن يأتي به من الطاعات، البعد عن المعاصي، هذه الاستقامة، نأتي الطاعات نبتعد عن المعاصي، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. الاستقامة تقتضي أن يكون أحوالك كلها مع الله، خوفا، خشية، ذكرا، عدم أمن، الأمن من مكره. الاستقامة تعني إذا عرضت عليك أي فتنة، شهوة، مال، اختلاط، إنك تتخففي في عباءتك، إنك تظهري زينتك، إذا عرض عليك شيء اعرضي عنها، متذكري ربك سبحانه، تتذكري ربك عظيم فضله، تتذكري أن الله أعطاك، أن الله خلقك، تذكري في لحظة عندما تأتي فتنة أو شهوة عظيم عقابه وجزيل ثوابه أمام موسيقى، أفلام، اختلاط، أموال ربوية. الاستقامة تمنعك من أذى غيرك، تمنعك عن إذاء الآخرين، تعطي كل ذي حق حقه، تؤدي الحقوق تماما، لا إفراط ولا تفريط. إذا الأمامك ما يعرف أنك تؤذي، لكن الله يعلم، إذا اللي أمامك ما يستطيع أنه يقتص منك، الله قادر، الله ديان. الاستقامة تعني أني أمنع نفسي عن الآخرين، لا أذي بقول ولا بلسان، لا بالأركان، لا بفعل، لا بإفساد ولا بأي طريقة. الاستقامة تعني أن تنقادي للحق مسلمة، مستسلمة، راضية، طالبة لتنفيذ حكم الله فيك وفي أهلك وقرابتك وعشيرتك. سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال له النبي قل آمنت بالله ثم استقم. المؤمن مطالب بالاستقامة الدائمة. إياك إنك تزلي، لا نعلم متى يأتي ملك الموت. اثبتي يا أخواتي، اثبتوا. لذلك نسأل الله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، لا للانحراف لا للزلات. ما نعلم، قد يتسع الوقت للتوبة وقد لا يتسع. اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة، إلحاح، فتن، فتن خطافة، يصبح مؤمن يمسي كافر. لذلك انتبهوا، إلزم الكتاب والسنة، عضوا عليهم بالنواجذ. لما كان من طبيعة الإنسان أنه إذا سلك الطريق لابد أن يقصر، من منا لم تقصر؟ ماذا قال الشيخ السعدي؟ لما كان العبد ولو حرص على الاستقامة لابد أن يحصل منه خلل بتقصير بمأمور، ارتكاب منهي. أمروا بدواء ذلك بالاستغفار المتضمن للتوبة، ندم، إقلاع، عزم على عدم العودة. قال ابن رجب في الآية فيها إشارة إلى أنه لابد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. عودوا، عودوا عن كل شيء لا يحب الله، وإلزم كل شيء يحب الله أن يعمل ثم يستغفر بعده لأجل الخوف من وقوع التقصير في العمل. من منا لا تقصر؟ أي عمل لا يقع فيه تقصير؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة، 100 مرة. قال تعالى في الآية السابعة عن هؤلاء الذين ما آمنوا ولا أقبلوا على القرآن، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين لا يؤتون الزكاة، الذين لا يزكون أنفسهم، لا يطهرونها بالإيمان وطاعته وحده والعمل الصالح والبعد عن الإشراك بالله والمعصية. كيف تكون الطهارة للنفس؟ التزكية أن نتخلى عن كل ما لا يحب الله ونتحلى بكل ما يحب الله. قال الشيخ السعدي: لم يزكوها بتوحيد ربهم والإخلاص له، ولم يصلوا ولا زكوا، فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاة، ولا نفع للخلق بالزكاة. مع أن اللي يغلب هنا الزكاة إما تكون تزكية النفس وتطهيرها بالإيمان وطاعة الرحمن، وإما الزكاة تكون بمعنى المال اللي أوجب الله في مال الأغنياء للفقراء. اللي يغلب هنا أن المعنى معنى تطهير النفس بالتوحيد، لأنه إحنا نتكلم عن من؟ عن هذا الكافر اللي أعرض عن القرآن، الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قال الشيخ ابن عثيمين: هنا المراد بالتزكية التوحيد، تزكية للنفس. ولا شك أن التوحيد تزكية للنفس، لأنك ماذا؟ تقطع العلائق من غير الله إلا فيما يحب الله، وهذا على قول في كلمة الزكاة. وهم بالآخرة هم كافرون، هم منكرون للآخرة، جاحدون بها، فلا يؤمنون بالحياة الأخرى بعد الموت، ما يؤمنوا. وكل من ضعف إيمانه بلقاء الله هذه هي النهاية. كل من لا تتخيل الموت ولا تفكر في القبر ولا تفكر في الوقوف بين يدي الله، لابد أن هذه النفس لا تتزكى، تبقى ملطخة بالأخلاق الذميمة. كل من أرادت أن تزكي نفسها يجب أن تؤمني بالآخرة وبالموت وبلقاء الله وبالقبر والإيمان بالقبر في نعيمه وعذابه. معنى لا يؤتون الزكاة أنهم لا يفعلون ما يكونون به أزكياء هذا الإيمان. وقيل خص من بين أوصاف المشركين منع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة لتشويه كفرهم، تفضيع شركهم وكفرانهم بالبعث اللي دعاهم إلى منع الزكاة، القسوة على الفقراء والضعفاء، الشح بالمال. كفى بذلك تشويه في حكم الأخلاق وحكم العرف، إن الإنسان لا يعطي، إن الإنسان ما يعطي، يتعيرون باللؤم، لكنهم ماذا يبذلون المال؟ في غير وجهه، في غير حقه، ويحرمون منه مستحقيه. وهذه انظروا، هذه من صفات أهل الكفر والنفاق، إن المال يبذل في الوجوه كلها إلا على الفقير والمسكين والمريض والمحتاج، فهذه ليست من صفات أهل الإيمان. وأيضاً لأن أحب شيء للإنسان ماله، شقيق روحه، فإذا بذله في سبيل الله فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته وصدق نيته ونصوع طويته. هذا الذي لا يفعل الكافر، المؤمن ثابت صادق يقدم محاب الله على محابه. في الآية الثامنة انظري حال أهل الإيمان اللي صدقوا، أقبلوا على القرآن، فعلوا الأمر، تركوا النهي، زكوا أنفسهم، طهروها من الأخلاق الذميمة، من الشرك والبدع وحب المعاصي والشهوات والتنافس على الدنيا، وحلوها بالأخلاق الحميدة والتوحيد والاتباع ولزوم الأعمال الصالحة والأخلاق الحميدة. قال تعالى في الآية الثامنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. إن الذين آمنوا بماذا؟ بما وجب عليهم الإيمان به، أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وعملوا الصالحات بإخلاص لله ومتابعة للرسول، لأنه لا يوجد عمل صالح إلا بشرطين: إخلاص ومتابعة لشرعه. هؤلاء ما لهم عند الله أجر دائم، ثواب غير منقطع. قال ابن عثيمين: الإيمان وحده لا يكفي، لا يكفي تقولي إيماني في قلبي حتى يقترن بعمل، لكن إذا أطلق الإيمان وما ذكر العمل أكيد يشمل العمل، لأنه هذول من المعاني اللي إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. الآن اجتمع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طالما اجتمع العمل مع الإيمان ماذا نقول؟ العمل صار على نية، الأركان الإسلام الظاهرة عليك والإيمان اللي في القلب، فهنا جمع بين الإيمان والعمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكون الإيمان في القلب والعمل في الجوارح. حاجتنا للإيمان والعمل الصالح أشد من الهواء، والله حاجتك للإيمان والعمل الصالح أشد من الهواء وحاجتك إلى الماء والطعام، فتلك الهواء والماء والطعام قوام الجسد فحسب، والإيمان والعمل الصالح سعادة القلب في الدنيا، نجاة الجسد والروح في الآخرة. الإيمان بلا عمل صالح ادعاء بلا برهان، فكم من أناس يحسبون أنهم مهتدون وأنهم على شيء، ولكن ضل سعيهم في الحياة الدنيا لأن عملهم لم يتصف بالإيمان والصلاح الذي هو سبب لسعادة القلب وفرحه وذهاب همه وغمه، وأن لهم هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات الود والمحبة، وبه صلاح أحوال العبد وقلبه وأعماله وتيسير أموره، وأن الله يحفظ أهله وذريته بالإيمان والعمل الصالح، أن هذا الإيمان والعمل الصالح ثبات في الشدائد واقع عن المحرمات. هؤلاء لهم ولاية خاصة من الله، يكفي هناء، يكفي فوزا وفلاحا لأهل العمل الصالح، أن لهم ثباتا في قبورهم، أن لهم ثباتا في قبورهم. إذا جاءهم الملك فسأله: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فسأله عن ربه ونبيه ودينه، فإن كان من أهل الصلاح قال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب القرآن، فيقول له، يقال له: صدقت. يفتح له إلى باب الجنة، يفتح له باب إلى الجنة. ربي أقم الساعة، فتح له من باب الجنة، أتاه من نعيمها ومن هوائها، ورأى مقعده يريد أن ينهض، يريد أن تقام الساعة، فيقال له: أسكن، نم نومة العروس، أسكن. يفسح له في قبره 70 ذراعا، يملأ عليه خضرا إلى يوم القيامة. هذه ليست قبور يا أخواتي، هذا سكن، هذا اللي نعمل له الإيمان والعمل الصالح. نترك الأغاني، نترك المسلسلات والأفلام، نترك المعاصي، نترك الشهوات المحرمة، نترك الربا، نترك الأخلاق الذميمة من الغيبة والنميمة والتعدي على خلق الله وفعل المعاصي والمباهاة والمفاخرة بالأموال والتنافس. لماذا؟ تعلمي لماذا؟ لأننا نريد أن نسكن هناك، نريد أن نسكن خلاص، نرتاح في قبورنا. يفسح لنا هناك 70 ذراعا، تملأ القبور، تصبح روضة من رياض الجنة. أهل العمل الصالح يوفون أجورهم كاملة، ينعمون بأمن لا كدر معه، بفرح لا حزن يخالطه. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، والله لا يحب الظالمين. قال الشيخ السعدي: إنما توفيهم الأجور بماذا؟ كيف يوفوا أجورهم؟ إنما توفيهم الأجور بأن يجدوا ما قدموه من الخيرات محضرا موفورا، فيعطي كل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه. هذا الله سيعطيك، سيحميك، سيكفيك كل شر في الدنيا والآخرة. اقبلي عليه، حب القرآن، اقبلي على الإيمان والعمل الصالح، بالك إلا السنة والقرآن يا أخواتي، في السعادة، الرحمة، الهناء، النور. من هنا نعلم أن من عمل صالحا ولو كان قليلا فإنه خير من الدنيا وما عليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. لا تقولي أنا أقدر، أنا أستطيع. هذه اللي يعلموهم الامتنان، شكرا جوالي، شكرا يا شمس أنا ممتنة لك، أنت أعطتيني الشمس، أنا ممتنة للقمر أعطاني. يشكر المخلوق، يشكر المخلوق ويتكلم بكلام شركي كفري فيه أنك أنت تجحد أن الخالق يعطيك. لابد أن ننتبه. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رددوها، قولوها، هذه اللي ستنفعك، هذه اللي سترفعك، هذه اللي ستحميك من القبر. من فضل الله على أهل الأعمال الصالحة أن جعل أعمالهم مكفرة لسيئاتهم. تسبيحتك، تهليلتك، ركعتا الفجر، الصلاة، الفروض كفارة لك. اصبري على طاعة الله، اصبري على أقدار الله، اصبري عن معصية الله مكفرة لسيئاتك، وتكتب لك حسناتك. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. لا، ليس، لا يقف الأمر إلى هنا، بل إيمانك وعملك، الله سيكفر عنك أسوأ ما عملت، يكفر عنهم، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ستكون كفرة. أنظرت الأعمال السيئة اللي كنت تخفيها وتدعي الله أنه يستر عليك وأنه يغفرها لك، اعملي أعمال صالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات. آمني، اقبلي على القرآن، انتفعي بإرشاده إلى الثواب، ابتعدي عن المعاصي، حب الله، وستعلمي أن أسوأ ما عملتي سيكون هناك ممسوحا مطموسا، الله عفو يعفو عنا. إن من أعظم جزاء أهل الإيمان والعمل الصالح ذهب الخوف والحزن عنهم، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم في رياض الجنة يرتعون، ومن غرفها يتبوؤون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. سعادة، لذة، استمتاع، حور عين. لذا فإنهم لا يملون ولا يطلبون عما هم حولا ولا بدلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إذا كان هذا ما سمعنا جزء من الأجر الأخروي والجزاء السرمدي، فحري بنا أن نجتهد في التزود من الصالحات، أن يكون لنا نصيب من كل باب خير. نصبر على طاعة الله، نصبر عن معصية الله، نصبر على أقدار الله، نلزم القرآن، قرآن نزل بلغتنا نحن نفهم واضح، نعلم الحلال من الحرام، نعلم كل طريق يؤدي إلى الجنة وكل طريق يؤدي إلى النار، نعلم أنه في لحظة سيأتي الموت ويحول بيننا وبين الإيمان والعمل الصالح. لذلك اليوم قبل أي عمل نعمله نجدد الإيمان، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، نتوب من الذنوب، نقلع عنها، نقبل على العمل الصالح، تسبيح، تهليل، إطعام طعام، إفشاء سلام. لا تنتظري شيء من أحد، لا تنتظري أي سعادة في الدنيا، لا تنتظري أي جزاء في الدنيا. ما خلقنا حتى نأخذ من الدنيا السعادة والمال، لا والله، الله ما خلقنا لهنا، الله خلق الإنسان في كبد هنا، لكن هناك لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هناك الجزاء، هناك لذة النظر إلى وجه الله. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا الفردوس الأعلى من غير حساب ولا سابقة عذاب، أن يجعل مكاني وما كان كنا الجنة والفردوس الأعلى منها مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا ومعاصينا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والسداد، اللهم نسألك الهدى والسداد، نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى يا رب العالمين. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته خيرا لنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم أننا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أننا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك عزاء مغفرتك، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما لسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اغفر لنا ولأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم، اللهم أكرم نزلهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر وافرش لهم من فراش الجنة وأطعمهم من طعام الجنة. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.